بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الأحزاب، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. أيها الإخوة الأكارم، هذه الآيات من أدق آيات هذه السورة، بل إن هذه الآيات تحدد هوية الإنسان، وتحدد مهمته، وتحدد مرتبته من بين المخلوقات. بادئ ذي بدء، الإنسان كائن موجود أودع الله فيه قوة تعرفية، قوة إدراكية. الإنسان يفهم، الإنسان يعقل، الإنسان يدرك. هذا العقل الذي أودعه الله في الإنسان له مهمات محدودة، يعني بإمكانه إذا نظر في الكون أن يحكم بوجود خالق لهذا الكون، وهذا الخالق هو رب، وهو إله، وهو غني، وهو قوي، إلى آخر أسماء الله الحسنى. العقل يحكم من خلال الكون بوجود الله عز وجل، هذه من مهمة العقل. والعقل كما يقول العلماء مناط التكليف، لولا العقل لما كلف الإنسان. والعقل بإمكانه إذا قرأ هذا الكتاب أن يكتشف إعجازه، وإذا اكتشف إعجازه يحكم أن هذا الكتاب كلام الله عز وجل، وهذا أيضا من مهمات العقل. والعقل يستنبط أن هذا الذي جاء بهذا الكتاب وهو المعجز لا بد من أن يكون رسول الله. إذن عقلك يمكن له أن يصل إلى الله إيمانا، وأن يصل إلى الإيمان بكلامه وبرسوله، هذه مهمة العقل. لكن العقل لا يستطيع أن يكشف ماذا كان في الأحقاب السحيقة من التاريخ. كيف نشأ الإنسان؟ كيف خلق؟ يا ترى خلقت المخلوقات دفعة واحدة؟ كيف خلق الكون؟ هذا الماضي السحيق ربنا عز وجل حسمه بآية، قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني هذه الآية: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، مرة شرحتها بمثل. لو فرضنا أب تزوج بالخمسينات، وبالستينات جاءه مولود فرضا، هالمولود كبر حتى صار شابا، والأب كان مستأجر محل تجاري بالثلاثينات، فقعد الأب بجلسة يقول للحاضرين: هذا المحل أخذته من فلان الفلاني بأجرة قدر كذا، والملابسات كذا، والقصة كذا. فوقف هذا الابن وقال: لا، ليس كذلك، أخذته من فلان لا من فلان، وبهذا المبلغ لا بذاك المبلغ، بماذا يجيبه الأب؟ أنت كنت يوم استأجرت المحل التجاري، أين كنت وقتها أنت؟ لم تكن شيئا مذكورا. فالإنسان حينما يتنطع إلى تفسير بداية البشرية، الإنسان الحجري يعني حينما يلغي البداية التي شرحها الله في القرآن الكريم، نقول لهذا الإنسان: كيف عرفت بداية الخلق؟ عقلك لا يكفي. العقل البشري مهمته أو قدرته استدلالية، ومعنى استدلالية يعني ينظر إلى الشيء يحكم من خلال هذا الشيء على صانعه، يرى الكون فيرى المكون له، يرى النظام فيرى المنظم، يرى الأثر فيرى المؤثر، يرى الخلق فيرى الخالق. أما أن ينتقل العقل إلى مئات ألوف ملايين السنين، إلى ملايين ملايين السنين قبل أن نخلق جميعا، ويقول لك كان كذا وكذا وجرى كذا وكذا وحصل كذا وكذا، الإجابة الحاسمة من قبل الخالق جل وعلا أن ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فلذلك نحن في بداية الخليقة لا نعرف إلا ما ذكره الله لنا. نقطة دقيقة جدا، الإيمان نوعان: إيمان تحقيقي وإيمان تصديقي. الشيء الذي أنيط بعقلك أن يعقله هذا أنت مكلف به، والشيء الذي أخبرت عنه ليس لك إلا أن تصدق الخبر الصادق. لذلك بداية الحياة ربنا عز وجل في هذه الآية أشار إليها. فنحن إذن بادئ ذي بدء أمام خطين كبيرين من خطوط العقيدة: خط التحقيق وخط التصديق. الأمور المتعلقة بإيمانك بوجود الله تحقيقا، إيمانك بأسمائه الحسنى تحقيقا، إيمانك برسالة النبي عليه الصلاة والسلام تحقيقا في معه معجزة، إيمانك بأن هذا الكلام كلام الله تحقيقا، أما إيمانك ببداية الخلق تصديقا، لأن هذا الشيء يعجز عنه عقلك أن يصل إليه، وكل شيء عجز عقلك عن الوصول إليه لا بد من التصديق فيه، لا بد من التصديق فيه. فنحن فيما كان في الماضي السحيق لا نعرف، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله به، ونحن فيما سيكون في المستقبل البعيد لا نعرف، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله به. فالإيمان بعالم الأزل وعالم الأبد، ما بعد الموت، البرزخ، الصراط، الصور، الصحف نشرت، الجنة، النار، هذا كله إيمان تصديقي. والإيمان بالبدايات الأولى للعالم هذا إيمان تصديقي، لكن الإيمان بوجود الله وبأسمائه الحسنى إيمان تحقيقي، هذا من مهمة العقل، وقد أنيط هذا بالعقل، والعقل بإمكانه أن يصل إلى هذا. الإيمان برسالة النبي إيمان تحقيقي، الإيمان بأحقية هذا القرآن إيمان تحقيقي، أما الإيمان بما كان في الماضي السحيق أو في المستقبل البعيد، أو الإيمان بذات الله عز وجل بصفات ذاته، هذا الشيء لا نملك إلا أن نصغي إلى القرآن الكريم. فأنت بين تحقيق فيما وكل إلى عقلك، وبين تصديق فيما عجز عنه عقلك، لكن الله سبحانه وتعالى رحمة بنا، الشيء الذي عجز عقلنا عن إدراكه ونحن في أمس الحاجة إليه أخبرنا الله به إخبار الصادق. فإن حكمت عقلك فيما أخبرك الله به فإيمانك بالله ضعيف، إن حكمت عقلك الذي أخبرك الله به هو الذي يحكم عقلك وليس عقلك الذي يحكم ما أخبرك الله به. لذلك أية نظرية تقرؤونها عن أصل العالم، الإنسان أصله قرد كما يقول داروين، الإنسان نشأ نشأة يعني بدائية متوحشة، هذه النظريات لا تزيد عن تخمينات ولا تزيد عن إلقاء الكلام على عواهنه، وكلما تقدم العلم كشف خطأ ما فسره بعض العلماء المنحرفين. على كل، ربنا عز وجل في هذه الآيات وهي من أدق آيات القرآن يحدد هوية الإنسان. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. أولا، يستنبط في الأعم الأغلب وفي بعض أقوال المفسرين يستنبط أن السماوات والأرض والجبال نفوس، نفوس عرضت عليها الأمانة. يؤكد هذا التفسير أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لو قلت إن هذا الشيء الذي خلقه الله عز وجل خلقا رائعا إذا نظرت إليه سبحت بحمده، نقول لك: لا، لست أنت المسبح، هو المسبح، هو المسبح بطريقة لا تعرفها أنت. حينما يقول الله عز وجل وإن من شيء، هي يعني ما من شيء لاستغراق أفراد النوع، ما من شيء في الكون إلا وهو يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يفهم أن السماوات والأرض والجبال نفوس، وهذه النفوس أي مخلوقات عرضت عليها الأمانة. الآن ما الأمانة؟ هذه الأمانة لها تفسيرات كثيرة. أوجه هذه التفسيرات أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليسعدهم، خلقهم ليسعدهم، والإنسان يسعد بعطاء خالق الكون، لكن عطاء خالق الكون متفاوت. فلو أن الإنسان تأهل لأخذ أكبر كمية من هذا العطاء ينال عطاء لا نهائيا. فإذا لم يتأهل، يعني مثلا في متعة بالعلم، شيء بسيط بين أيديكم، هذا لا يستطيع الإنسان أن يذوقها إلا إذا تعلم. أما ككائن بإمكانه أن يذوق الطعام ويستمتع به، شأنه شأن أي مخلوق حتى الحيوان. أن تأكل وأن تستمتع هذا قاسم مشترك بين كل المخلوقات، لكن أن تنعم بنعمة العلم هذا شيء لا يمكن أن تعطاه، لا بد من أن تأخذه أنت، لا بد من أن تتعلم حتى تذوق طعم العلم. أنا أضرب الأمثلة لأن الموضوع دقيق جدا. يعني الله عز وجل خلق الخلق وخلقهم ليسعدهم، ولكنهم إذا أهلوا أنفسهم يسعدوا سعادة لا نهائية، فصار هناك عرض على المخلوقات أن يسعدوا سعادة بلا حدود. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. لكن هذا العرض عرض له مكاسب كبيرة جدا، وفي المقابل فيه مخاطر كبيرة، مكاسب ومخاطر. كيف لما نحن نعطي الطيار راتب ضخم جدا، 100 ضعف عن راتب سائق السيارة العادية، 200 ضعف، هذا الراتب الضخم لأنه لو صار في خطأ بالجو ما في حل وسط، سيفقد حياته وحياة الركاب. أما سائق السيارة في الأرض لو صار في خطأ يجعلها على يمين الطريق ويذهب إلى صاحبه، يقول له: تعال أصلح مركبتك. فكلما على قدر الإنسان عظمت مسؤوليته. فربنا عز وجل عرض على المخلوقات عرضا خاصا، يعني أن يسعدوا سعادة لا نهائية، سعادة بلا حدود، سعادة يصعب على العقل تصورها. فهذه المخلوقات، السماوات، الأرض، الجبال، المجرات، أبين أن يحملنها وأشفقن منها، أبين وأشفقن، أشفقن منها أي خفن منها، وحملها الإنسان. ما هي الأمانة؟ يعني هذا المخلوق جعلت نفسه أمانة بين يديه، فإذا استطاع أن يعرفها بربها وأن يحملها على طاعته وأن يجعلها تتقرب إليه تعالى، سعد هذا المخلوق إلى الأبد. وإذا نسي هذا المخلوق ربه وانغمس في شهوته ونسي الأمانة التي حملها ونسي التكليف الذي كلف به، شقي إلى الأبد. هذه الأمانة، الأمانة أن تكون نفسك بيدك، موضوعة أمانة عندك. لذلك يقول الله عز وجل في بعض الآيات: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بإمكانك أن تزكي نفسك، بإمكانك أن تحملها على طاعة الله، بإمكانك أن تجعلها مستقيمة، بإمكانك أن تطهرها، بإمكانك أن تزكيها، بإمكانك أن تسمو بها. وحينما تلتفت إلى الدنيا وتنغمس في حمأتها وتلهث وراء شهواتها تدنسها، وإذا تدنستها استحققت العذاب الأبدي. هذه الأمانة، الأمانة أن تكون نفسك بين يديك، أنت مكلف أن تطهرها وأن تسمو بها. طبعا هذا الموضوع طويل وله فروع كثيرة جدا. ربنا عز وجل حينما حمل الإنسان الأمانة أعطاه المقومات، أعطاه الوسائل. إليكم هذه الوسائل. الإنسان قبل أن يحمل الأمانة، الأمانة أن يعرف ربه وأن يزكي عمله، الأمانة ألا يكون جهولا بربه وألا يكون ظلوما بعمله. أما إذا كان ظلوما جهولا فقد ضيع الأمانة واستحق المهانة وشقي في الدنيا والآخرة. كلمتين الدين: ألا تكون ظلوما جهولا، أن تكون عالما، عالما في عقلك، صالحا في عملك. يعني أنت في الدنيا لك مهمة: أن تعلم وأن تعمل بما علمت، أن تتعرف إلى الله وأن تحسن إلى الخلق، أن تعرف الله عز وجل وأن تزكي نفسك حتى تتأهل لتكون إلى الأبد في جنة عرضها السماوات والأرض. الأمانة إذن نفسك التي جعلت أمانة عندك، إن زكيتها، إن عرفتها بربها وطهرتها وزكيتها وسموت بها سعدت في الدنيا والآخرة. وإن تركتها جاهلة ودنستها بالشهوة شقيت في الدنيا والآخرة. هذا ملخص الملخص. كيف تسمو بها؟ كيف تطهرها؟ كيف تسعد بها؟ كيف تزكيها؟ جاء الجواب. أولا، الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان كونا هو في الحقيقة مظهر لأسماء الله الحسنى. يستحيل على الإنسان في الدنيا أن يرى الله، لأن ماديته لا تحتمل. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يعني الإنسان في الدنيا لا يستطيع أن يرى الله عز وجل. كيف السبيل إلى معرفته؟ كيف السبيل إلى معرفته؟ أن يرى خلقه، أن يرى خلقه. فخلقه يجسد أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، خلقه مظهر لكمالاته، فإذا نظرت إلى خلقه عرفته، أول شيء. لذلك الله عز وجل سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. الكون كله مسخر من أجل أن تتعرف إليه، الكون كله بالنص القطعي قطعي الدلالة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالكون أول مقوم من مقومات حمل الأمانة. تريد أن تعرف الله عز وجل، انظر إلى جسمك، انظر إلى أعضائك، إلى أجهزتك، إلى حواسك، إلى طبيعة نفسك، إلى فطرتك، إلى نظام التوالد، إلى نظام الزوجية. تريد أن تعرف الله عز وجل، انظر إلى طعامك. تريد أن تعرف الله عز وجل، انظر إلى الماء الذي أنزله من السماء فاهتزت به الأرض وأنبتت من كل زوج بهيج. تريد أن تعرف الله عز وجل، فكر في الهواء الذي تستنشقه، فكر في الجبال، في الأنهار، في البحيرات، في البحار، في السهول، أنواع الطيور، أنواع الأسماك، أنواع المخلوقات، في الخضروات، في الحقول، كل ما في الكون وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا أول مقوم، والحمد لله رب العالمين.